السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو المجلس الأخير في كتاب الأحكام من صحيح البخاري، فننتهي منه بعون الله تعالى ثم نشرع في كتاب آخر من الصحيح أيضا. باب محاسبة الإمام عماله، ذكر حديث ابن لثبية شرحناه سابقا. الباب الثاني والأخير، باب بطانة الإمام وأهل مشورته. قال البخاري: البطانة الدخلاء. قال: حدثنا أصبغ قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. فالمعصوم من عصم الله تعالى. ثم ذكر البخاري اختلافا حول رجال هذا الإسناد. الباب الذي بعده شرحناه في أول كتاب الأحكام، وهو باب كيف يبايع الإمام الناس، وهذا تكلمنا عليه وما بعده في أوائل محاضراتنا. إذن هذا الحديث يتعلق حول قضية هامة جدا، وهي قضية الساعة، قضية الشورى. ولا بد أن نتدارس قضية الشورى على الأقل بأصول مسائلها في الكتاب والسنة، لكن قبل ذلك نفهم هذا النص، لأنه تأصيل لقضية الشورى في الإسلام. يقول في هذا الحديث: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان. ما هي البطانة؟ البطانة خاصة الرجل، حاشيته، المقربون منه، أهل وزارته، أهل القضاء عنده، هؤلاء الذين يجلسون ليل نهار مع الإمام. ولكل إمام بطانة: حجاج حجب عن الناس، ومستشارون ووزراء وأمراء وقضاء. فكل إمام في الدنيا له بطانة، لكن البطانة على نوعين: بطانة خير وبطانة سوء. ففرعون كانت له بطانة، وبطانته كانت من النوع السيء. قالوا له يوما: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ ده كلام مين؟ البطانة. أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ إذن البطانة كانت تزين لفرعون السوء. فلما كانوا على هذا الحال استبد برأيه عليهم، لأن البطانة الحق لا ترى إلا الخير، فلن توافق إمام الدنيا أو إمام الدولة على باطل. يبقى في نوع من الخلاف بين البطانة وبين رئيس الدولة. فلذلك نحى أهل الخير وقرب أهل الإفساد منه. لما قرب أهل الإفساد ترتب على ذلك استبداد فرعون بالقول، بقى مستبد معجب برأيه. وهذا هو حال من يتخذ بطانة تؤمن على كلامه على الدوام. لذلك قال لهم يوما معجبا برأيه: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يعني رأي والفلاح هو مين؟ هو رأي. أما أنتم فلا رأي لكم، ما أريكم إلا ما أرى. فالرأي الصواب والرشد هو قولي. لما؟ لأنهم زينوا له طريق الباطل فلم يرى الحق أمامه، فكلما يظهر نبع من الحق يصادر أو يصادم أو يعتقل، فلذا كان المقربون من على هذا المنوال. ولا شك في طبيعة البشر أن الإنسان يتأثر بمن حوله، كل إنسان لا بد أن يتأثر بمن حوله. ولذلك نهي المسلم أن يعيش بين الكفار راضيا بكفرهم، لأنه لو فعل ذلك لتأثر بهم. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. فهذا عتاب من الله لهم: أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. طب لماذا نهى؟ لأن في المخالطة نوع من المؤانسة، بعد فترة يتطبع المسلم بطباعهم ويتزيى بزيهم ويتكلم بلغتهم ويتعامل بأخلاقهم، يبقى كده في نوع من المخالطة. كل إنسان على قدر من يخالط تراه مشابها له، تراه مشابها له. فكلما أمعن العبد في مخالطة أهل الأخيار كلما تشبه بهم، وكلما أمعن في مخالطة الفجار كلما تشبه بهم، حتى يحاكيهم ما يستطيع أبدا أن يكون على غيرهم في الثياب والمظهر. أحد يقوى مرة مما يذكر في هذا الباب أن الإنسان إذا خالط طائفة يتشبه بهم في كل شيء. كنت في محاضرة في بعض المدن الحديثة، واحد الإخوة أعرفه جيدا وعنده سيارة من السيارات الفخمة جدا اللي هي عادية 200-300 ألف جنيه، فلقيته راكب عربية عادية زي عربيتنا كده، فقلت فين سيارتك؟ فقال: شقيقي أخي يذهب إلى مؤتمرات في فنادق 5 نجوم ويخاطب الناس، فما ينفعش يروح بالعربية دي، فلازم يبقى ايه؟ العربية على نفس المستوى، والثياب على نفس المستوى، والمظهر على نفس المستوى، والطباع قريبة. هذا الكلام ليس حراما، لكننا إذا خالطنا دائما أهل الإفساد نتشبه بهم. فإذا كان الحاكم قد اتخذ بطانة له، وهذه البطانة من أهل الإفساد، لا بد أن تضل حتى لو كان يرى الحق، فمن كان معه سيصرفه. ده احنا أمرنا أن نخاطب أهل الحق وأن نجالسهم حتى لا يتأثر القلب بمخالطة أهل الفساد. بل نهينا نهي كراهة أن يسافر الإنسان وحده، يعني يقول في الحديث: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما صار راكب بليل وحده. ليه؟ لأن الإنسان هو لوحده الشيطان بيكون أقوى عليه، لكن لما يكون 2 يقوي بعضهم بعضا، 3 يقوي بعضهم بعضا، طبعا 3 من الأهل الحق من أهل الدين، لكن لو لوحده ينفرد به الشيطان. طب إذا كان الإنسان سيختار شيطانا من الإنس، ربنا قال لك: لا بلاش تروح لوحدك حتى لا يتسلط عليك شيطان الجن. طب إن اصطحبت معك شيطان الإنس ومعكما شيطان الجن، يبقى كده إيه؟ أصبحت الصحبة كلها شيطانية. فهذا يدل على أن من طبع الإنسان أنه يؤانس من شابهه. لو مثلا واحد في الجيش، انت دخلت الجيش ونازل بلد ولا تعلم الشارع الذي ستذهب اليه، لقيت ناس معديه كتير وفيهم واحد برضك لابس لبس الجيش، هتسال مين؟ هتروح تساله هو الشبيه لك المشابه لك. فربما ترى بينكما نوع من التشابه من التآلف من التجانس. نفس القضية لو أن الحاكم اتخذ بطانة من أهل الفساد لابد وإن كان صالحا أن يغيروا قلبه. ولذلك لما ذكر العلماء كيف دخل التتار إلى الدولة الإسلامية، دخلوا لأن الأمراء في هذا الوقت عينوا وزراء من غير ملتهم من غير ديننا بطانة سوء. ففي ظل الخلافة العباسية وما بعدها تولى بعض الوزراء من غير ملة الإسلام أو من غير منهج أهل السنة والجماعة. من أخطر هؤلاء رجل يدعى النصير الطوسي، وكان وزيرا في العقد السابع من الهجرة. هذا الوزير كان سببا في دخول التتار إلى بلاد الإسلام. عمر بن عبد العزيز لما تولى نحى كل من تولى قيادة في مصر من الأقباط، حتى إن في بعض المؤرخين النصارى يعيب على عمر بن عبد العزيز يقول فلما تولى نحى البطارقة من القيادة والدواوين والكتابة والأعمال ونحاهم من الجيش. هذا الذي نقله علماء النصارى. وبهذا انتشر العدل في الأمة، لأن البطانة كلها بطانة حق بطانة عدل. فكأن الخطاب خطاب للأئمة والأمة، إذا كنت واليا فاتخذ بطانة ناصحة ليس لها مآرب دنيوية ولا منافع شخصية، أصحاب أمانة ودين وعلم، حتى إذا استنصحت نصحوا لك. ففي هذا الحديث يقول ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، أي حاشيتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. فالمعصوم من عصم الله، يعني قد يوكل الله لك بطانة سوء لكن تعصم وهذا قليل، وينظر أن يكون أصحابك جميعا على باطل وتتمسك بالحق وحدك. لا، القلب يضعف والقلب يلين، وربما استجاب المغريات والشبه تؤثر على القلب، فربما اختار طريقا للحق لكنهم ألقوا عليه شبها فصرفوه عن هذا الحق. وهذا واقع. لذا كانت قوانين الإسلام مبنية على نظام محكم. قالوا يعين إمام ثم يجب عليه أن يتخذ حاشية من أصحاب الشورى. ومن هنا قام منهج إسلامي رفيع يسمى منهج الشورى في الإسلام. ومجلس الشورى الإسلامي مجلس رفيع يجلس فيه كبار الناس أو علية القوم من أهل العلم والفضل والصلاح، يستشيرون بعضهم بعضا في النوازل في القضايا العظيمة، ثم يرفعون الأمر إلى الأمير. لما نيجي نعرف الشورى في الإسلام، إيه تعريفها؟ يقول العلماء تعريف الشورى التعريف الاصطلاحي هو رجوع الحاكم أو القاضي في أمر لم يستبن حكمه بنص قرآني أو سنة أو ثبوت إجماع إلى من يرجى منهم معرفته بالدلائل الاجتهادية من العلماء المجتهدين. يعني بيرجع الأوامر التي يراها في الأمة من القضايا التي لا نص فيها ولا إجماع. يعني إيه؟ يعني الشورى ليست في القضايا التشريعية، ليست في القضايا التشريعية، أمال في القضايا المباحة والتي لا نص فيها ولا إجماع عند العلماء عليها. ما نجيش مثلا على ربنا حرم حاجة ويجتمع مجلس الشورى عشان يقول طب دي حلال ولا حرام، مش تبعه دي، مش شغله. لا، وظيفة مجلس الشورى النظر في القضايا المباحة. عندك أحكام الشريعة التي تدور عليها الشريعة خمس أحكام: الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح. دي كده ايه الأحكام التكليفية الخمسة: الواجب والمستحب والمحرم والمكروه، هذه عليها نص شرعي. كل المسائل الأربعة دي فيها ايه؟ نص شرعي، يا أمر، أمر إيجاب أو أمر استحباب، يا نهي، نهي تحريم أو نهي كراهة، المهم ان فيه ايه؟ نص شرعي موجود. فنحن لا نوجب على الناس ولا نستحب لهم أو نحرم عليهم أو نكره لهم إلا أمرا فرضه الله علينا، دلنا عليه الكتاب والسنة. يبقى عندنا قسم الأخير وهو المباح. هذا المباح قضايا دنيوية أو قضايا من الاجتهاد، إذا فعلت أو لم تفعل لا وزر عليك. طب هذه القضايا ممكن قضية مباحة تجرنا إلى نوع من الحرام بعد كده، ممكن قضية مباحة يترتب عليها مفسدة. إذا مجلس الشورى شغال على إيه؟ على قسم واحد من الأقسام التكليفية الخمسة وهو المباح، ملوش علاقة أبدا لا بتحريم ولا بكراهة ولا بإيجاب ولا باستحباب، مش شغلك دي، شغلتك في المباح. يعني هنستورد حاجة من الصين من قضايا الدنيا، هنصنع عربيات، هنعمل معرفش ايه من المصانع، نبني كذا من العمارات، دي كلها قضايا ايه؟ مباحة. نشتري، نبيع مما لم يحرم علينا رب العالمين. الإمام البخاري له تبويب عظيم جدا في كتابه، بيقول: وقد كانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون العلماء والأمناء في المباح، يستشيرون الأمناء في المباح ليختاروا أسهل الأشياء، فإذا وجدوا كتابا أو سنة لم يعدلوا عنهما. إذا الاستشارة في المباحات، وجدنا نصا أو وقفنا على دليل لا نتخطى هذا الدليل، يقول: اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا إنما وقع من باب الاقتداء، فلا نتعدى الأمر الذي فرضه الله علينا. إذن هذه المجالس مجالس إنما تنظر في قضايا مباحة، في قوانين إدارية الأمة، تنظيم العمل بين صاحب العمل وبين العمال، قضايا مباحة. هذه القضايا تعرض على مجلس الشورى. اختلفنا مثلا في وقت العمل، في خريطة العمل، في الحوافز، في الجزاءات، دي كلها قضايا مباحة لهم أن يتكلموا فيها، لكن لا نتكلم على قضية فيها نص قطعي بالتحريم. مش هنناقش الخمر حلال ولا حرام، مش هنناقش إنشاء مصنع خمر يجوز أو لا يجوز، مش هنناقش ديت، لأنها إيه؟ فيها نص قطع الدلالة، فيها دليل واضح، إنما نناقش قضية من قضايا المباح أو من قضايا الدنيا، وأكثر ما يدخل فيه الشورى قضايا الحرب. كيف نحارب؟ نحارب الآن ولا بعد شوية؟ طب نشتري ولا ما نشتريش؟ طب نطلع الجبهة الفلانية ولا الجبهة الفلانية؟ هذه من أعظم صور المشورة التي ورد فيها الدليل. عمر بن الخطاب لما حاصر بلدة تسمى تستر، فأثر الهرمزان وكان قائد الجيش، فخذوا أسير وأسلم الهرمزان. واحد كان قائد وعرف الأرض بتاعته وشغال ازاي، فقال له عمر: إني مستشيرك في مغازي هذه. أخليك كده إيه من أهل الشورى. ليه؟ رجل صاحب تجارب وقائد جيش، هو أعرف الناس بتضاريس الأرض. إذن من الذكاء أن يسأل عمر هذا الرجل مشورة. قال له: إني مستشيرك في مغازي هذه. عمر بيسأله ليه؟ لأنه عنده كذا جبهة مفتوحة، عنده كسرى وفارس وقيصر وبعض الكفار في الجزيرة العربية وما بعدها، يبدأ بمين؟ فقال له عمر: إني مستشيرك. فقال له هرمزان: مثلك ومثلهم كمثل طائر له رأس وجناحان وقدمان، فإذا كسر أحد الجناحين قام الطائر بقدمين وجناح ورأس، وإذا كسر الجناح الآخر قام الطائر بقدمين ورأس، فإن شدخ الرأس هلك الجناحان والقدمان والرأس. طيب فصل الكلام ده. قال: فالرأس كسرى والجناح قيصر والثاني الفرس. لما أتى عمر لهذه المشورة وجدها صائبة، وانطلق إلى كسرى بجيش تحت قيادته بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه، وذهب إلى كسرى فكسر. عند ذلك انكسرت دولة الروم والفرس، انتهت المسألة. دي مشورة في ايه؟ في قضايا من قضايا الحرب. لم يستشر الهرمزان حلال ولا حرام، بل هو دون ذلك، انما استشاره في قضية من قضايا الحرب التي تحتاج الى خبرة ولا يلزم فيها العلم الشرعي الغزير. مش كل انسان صاحب علم غزير يبقى صاحب خبرة في المعارك. يعني خالد بن الوليد رضي الله عنه صاحب خبرة عسكرية، وأبو هريرة صاحب خبرة حديثية، فنستشير أبا هريرة في الحديث ونستشير خالد في المعارك. تدبر معي ذلك. إذن الشورى في الإسلام إنما تكون في القضايا المباحة التي لا نص فيها ولا إجماع. عندما أراد الله تعالى أن يخلق الكون، أن يخلق الإنسان، استشار ملائكته، وقع قضية من الشورى في الإسلام عند بدء الخليقة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. هي باب مشورة، كأن الله تعالى أراد أن يقرر قاعدة، وهو رب العالمين يشير على ملائكته. الله تعالى أحكم الحاكمين، هو العليم، وهو العليم بما يفعل، لكن أراد أن يعلمنا أنه يعرض على الملكة هذا العرض. وهذا يدل على تقعيد قضية الشورى حتى قبل خلق الإنسان. وإبراهيم عليه السلام لما نام فرأى في المنام ورؤيا الأنبياء وحي من الله أنه يذبح ولده، فأتى بإسماعيل وشاوره، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. بيشاوره، لو قال لا خلاص يبقى أنت كده إيه اخترت هذا الطريق، فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فهذا يدل على أن إبراهيم استشار إسماعيل في قضية الذبح. إذن المسألة كانت معروفة عند الأنبياء، ونبينا صلى الله عليه وسلم أكثر الناس مشورة لأصحابه. نسمع كثيرا في الحديث وكان يستشير فلانا وفلانا، بل في كثير من المعارف والأحوال يجلس مع أصحابي ويقول أشيروا علي أيها الناس. ولذلك قال العلماء كلما استشار الإنسان أهل الخبرة والمعرفة كلما قل إعجابه برأيه، وكلما نأى عن المشورة كلما بعد عن الصواب. تجد الإنسان اللي هو متواضع لا يعجب برأيه يستشير، لكن المعجب برأيه لا يرجع لأحد، وإن قيل له خلاف ما يقول لا يستمع هذا المعجب. أما الإنسان العاقل يقبل نصيحة الناصحين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر القرآن الكريم كان يستشير زوجاته في قضايا كثيرة. لما طلبنا منه النفقة فعرض عليهن مشورة، ربنا يقول في القرآن يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. دي مشورة. حتى قالت عائشة رضي الله عنها أفيك أشاور أبوي، أروح أرجع لأبوي وأمي وأقول لهم أقعد مع رسول الله اتطلق، أفيك أشاور أبوي؟ مش ممكن. دي كانت إيه؟ كانت مشورة يعرض عليهن البقاء أو الطلاق. فكانت مشورة بين رسول الله وبين زوجاته. تكلم العلماء على قضية حكم الشورى، هل الشورى واجبة وملزمة أو عمل مستحب وليس بلازم؟ مجلس الشورى اللي عندنا دوت ملزم ولا يعرض فقط؟ عرض. الراجح عند العلماء عند الجماهير أن الشورى واجبة، أن الشورى واجبة وهي ملزمة للحاكم. قالوا لأن الله قال في كتابه وشاورهم في الأمر، وهذا أمر، والأمر يدل على الوجوب، ولا صارف له في الكتاب ولا في السنة، يبقى الحال على أنه واجب. وبهذا قال جماهير العلماء أن الشورى واجبة وملزمة للحاكم، فإذا لم يمتثل أمر مجلس الشورى وجب عزله. وبهذا قال ابن عطية في تفسيره أن الحاكم الذي لم يقبل شورى أهل العلم يجب عزله من الدولة. فهذا إن دل يدل على أنها واجبة وملزمة إذا اجتمع الجميع على قول. لكن لو أن الإمام استشار الناس فاختلفوا فقال بعضهم بقول وقال بعضهم بقول، عند ذلك للحاكم أن يختار قولا ويعزم عليه. وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. خلاص بقى مش هم مختلفين، مش عارفين ياخدوا قرار، خلاص. فإذا عزمت، إذا عزمت على أمر توكل بقى، لأن أهل الشورى اختلفوا وتوقفوا وترددوا في هذه القضية. ما هي مؤهلات أهل الشورى؟ عشان نختار كده مجموعة من أهل الشورى، ما هي مؤهلاتهم؟ تجمع في ثلاث نقاط. أول مؤهل العلم، العلم أول مؤهلات أهل الشورى. ليه؟ لأن كل خير إنما يستمد من علم الشريعة، ولابد للعبد أن يكون صاحب مرجعية دينية يرد كل القضايا إلى دين الله تعالى. حتى المباح له أصول شرعية، القضايا المباحة في الأمة لابد أن ترد في أحد الأمرين إلى مسألة. ممكن مثلا نناقش قضية من قضايا المباح، لكن إذا توسعنا في المباح قد يجرنا إلى أنواع من الحرام. نيجي نفتح ملاعب ونتوسع فيها، ماشي مباحة، ثم نتوسع حتى يصل الحال إلى الوقوع في الحرام. النهاردة الرياضة في دول العالم للأسف مبنية على المقامرة، كرة القدم وألعاب المصارعة والملاكمة مبنية على المقامرة، اللي داخل دفع فلوس ويقامر على بعض اللاعبين. فتحولت من صور في أصلها مباح على اختلاف التفاصيل إلى صور محرمة. إذن المباح في حد ذاته قد يصل بنا في النهاية إلى نوع من الحلال أو إلى نوع من الحرام. كيف يعلم ذلك؟ لا يعلم إلا بالعلم. عمر بن الخطاب له مجلس الشورى وفيه كبار مشيخة قريش وفيهم شاب فقط وهو ابن عباس، شاب صغير في العشرين من العمر ويجلس في مجلس الشورى وفيه مشيخة قريش، فكأن بعضهم عاب على عمر وقال بعضهم لبعض: ما له يجلس هذا ولنا أبناء مثله؟ ما احنا برضك ولدنا موجودين، ليه ما ايه ما يخشش معانا زي ابن عباس؟ وبلغت المقولة إلى عمر، فجمع مشيخة قريش ودعا ابن عباس. قال ابن عباس: فرأيت أنه ما دعاهم إلا ليريهم أمرا، فلما اجتمعوا وجلسوا قال: ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقالوا، قال بعضهم: أمرنا الله تعالى إذا فتح الله علينا أن نستغفر الله وندعوه. وسكت بعضهم، فقال: وما تقول يا ابن عباس؟ فقال ابن عباس: هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا فتح الله عليه البلاد فليستغفر رب فإنها منيته. فقال عمر: ما أعلم منها إلا كما تقول. فكان عمر أراد أن يضرب المثال أنه ما جلس في مجلس الشورى إلا للعلم، مش قضية بقى إيه؟ مش بالسن، لأن العلم لا تعلق له بالسن. ممكن واحد يفتح الله عليه بالعلم وهو صغير في السن، وآخر لم يرزق هذا العلم إلا بعد فترة من الطلب طويلة. إذن القضية لا تخضع دائما إلى العلم وإنما إلى الاجتهاد. فأول شرط في أهل الشورى العلم. الشرط الثاني الأمانة. والأمانة معناها أنه لا يختار قولا لغرض شخصي، إنما يتكلم ويعمل لصالح أمته. فبعض الناس إذا دخل مثل هذه المجالس يبهم النفع الدنيوي الخاص به، نقول لا، الشرط في ذلك الأمانة، أي حفظ مال الأمة، حفظ مقدراتها، فلا ينصح ولا يقول رأيا إلا وهو يعلم أن هذا القول فيه نفع لعموم المسلمين وليس لنفسه. فبعض الناس قد يدخل لمآرب شخصية، نقول شرط أن يكون مؤتمنا، إذا عندنا العلم وبالعلم نحصل التقوى والإيمان، ثانيا الأمانة، ثالثا الخبرة اللي بنسميها الخبرة الفنية، يعني خبير في قضايا من قضايا الدنيا، مجرب، صاحب ممارسات، صاحب مهارة، يعلم كيف تدور الأمور. في بعض الناس ما يعرفش يعمل حاجة لنفسه، ولا يعلم كيف تدور أسواق المسلمين، ولا كيف تعقد التجارات، لا يعلم شيئا، هذا عاكف على الكتاب ولم يخرج إلى الناس. دي مؤهلات لابد أن تجتمع، وإنك عندما ترى تمكين الله للأمم السابقة بنجد أن الأنبياء كانوا أصحاب خبرات دنيوية، ما كانوش بس إيه في الدين فقط، لا، كانوا أصحاب خبرات. بل لو جينا سألنا إيه أول اختراع في العالم؟ إيه أول اختراع اتعمل في العالم؟ إيه هو؟ السفينة. ده أول اختراع، مين اللي عمل السفينة؟ نوح عليه السلام. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، يعني أوحى الله لنوح كيف تصنع السفينة. أول اختراع، مين اللي عمل أول اختراع؟ نبي من أولي العزم. وبعد كده أول من صنع الضروع داود عليه السلام. كان قبل داود بيحطوا الصفيح على جسمهم كده، يمسكوا الصفيح ويحطوا كده إيه بإيديهم يصد به السهام. راح جه داود وراح عمل الدرع مفصل قميص حديدي يقي من السيوف. مين عمل الكلام ده؟ نبي الله داود عليه السلام. شوف ربنا بيقول ايه، ان يعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا اني بما تعملون بصير. بيقول له ايه؟ بيعلمه ازاي تصنع القميص الحديد داود. قال له اعمل سابغات. سابغات يعني ايه؟ سابغة على الجسم تغطي الجسد، خلي الحديد مغطي ايه الجذع دوت. اعمل سابغات وقدر في السرد، خلي الحلقات بتاعت الحديد لا واسعة ولا ضيقة، لان احنا عايزين الايه القميص الحديدي له مفصلات، ما انت خليته صب كيف يحارب الجندي، لازم يكون في ايه مفصلات. هتعمل مفصلات ازاي؟ اعمل لها فتحات، لا توسع الفتحة قوي تبقى مبهوقة، ولا تضيقها خالص عشان نحن دخل فيها المسامير ونربط. وقدر في السرد، اي خلي الحلقة بتقدير بحساب، ما توسعش ولا تضيق. واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. من دي صنعت وفعلها الأنبياء، إذن كانوا أصحاب خبرة في الدنيا أيضا وليس في الدين وحسب. وشعيب عليه السلام كان يعلم قضية الميزان، يعني كان يمشي في الأسواق وينظر كيف يتبايع الناس فيعلم أن هذا يبقص في الميزان، عنده خبرة. انت لما تيجي تشتري مثلا من واحد تعرف هو اللي جايبه دوت 100 جرام ولا 950 جرام، ما هو كيلو النهارده ما عادش كيلو، إذن ده من إيه؟ من التطبيق. فدل على أن الأنبياء كانوا أيضا أصحاب خبرة دنيوية. كذلك أهل الشورى المفترض أن يجتمعوا على صفات منها الخبرة الفنية والعملية التي بها يعلم حلول المجتمع. لأن أنت جاي ليس للفتوى ولا لتعليم الناس الدين، أنت وظيفتك المشورة في المباح. فإذا كان المباح لا تعرفه فلماذا توليت؟ واضح يا إخواني؟ إذن الشروط ثلاثة: علم، أمانة، خبرة. البعض بيتكلم على أن الشورى هي الديمقراطية، وده كلام غير صحيح. الفرق بينهما كما بين السماء والأرض في فوارق. الفرق معروفة من تعريف الشورى من خلال النظر في عمل مجلس الشورى. فعندما نعقد مقارنة سريعة سنرى الفوارق واضحة. منها أن الديمقراطية هي حكم الشعب بالشعب، فالشعب مصدر السلطات، وهذا المصدر إنما هو مصدر عام يعم كل شيء. مصدر السلطات في الاقتصاد، في العلم، في الحلال، في الحرام، في كل شيء. أما الشورى فليست على ذلك. الشورى مردها إلى الكتاب والسنة، وأهل الشورى لا يخرجون عن الحد الذي وضعه رب العالمين. فإذا علموا الدليل وقفوا عنده ولا يزيدون عليه. فده فارق جوهري بين الشورى وبين الديمقراطية. مفهوم الأمة لا يتحدد في الإسلام بجنس أو عرق أو أرض، بل بمفهوم الأمة الواسع. وبالتالي روح العقيدة هي المهيمنة على الجو، في حين أن النظام الديمقراطي يحدد ذلك في قطر، فيظهر عند ذلك المشاحنات لأنه مبني على قيام الأحزاب وغيرها فيختلف. فلا يقال أن الديمقراطية هي الشورى. نعم هناك بعض الاتفاقات، لكن الفوارق كبيرة كبيرة. كذلك الديمقراطية هي قانون غربي نبع من غير بلاد الإسلام، واستمد قواعده وقوانين من غير بلاد الإسلام. أما الشورى فتستمد قوانينها وأحكامها من النظام الإسلامي. فهذا فرق كبير بين هذا وبين ذاك. لذلك بنقول أن الشورى فوائدها عظيمة. المستشير يصيب الحق غالبا، فقلما تشاور أناس من العلماء والصالحين في قول إلا أصابوا الحق. حتى في الفقه لما تجد العلماء اختلفوا في مسألة وترى الجمهور على قول وخالف الجمهور بعض أهل العلم، غالب الأحوال يكون الجمهور هو الحق. كذلك الشورى إذا وجدنا أناسا يتشاورون فيما بينهم سترى أن الحق دائما معهم. ثانيا، العمل بالشورى قربة إلى الله تعالى، لأننا بذلك نمتثل أمر الله تعالى. رب العالمين قال لنبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وإيه؟ وشاورهم في الأمر. إذن دي قربة. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يستشير أصحابه في قضايا عديدة. يعني مثلا في معركة بدر أخذوا الأسرى وفيهم العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه، حبسوا الأسرى. طيب ماذا أصنع في الأسرى؟ فقال الصديق رضي الله عنه: أرى يا رسول الله أن تأخذ فيهم الفداء، يدفعوا الفدية ويرحل. فقال عمر: يا رسول الله، لا أرى ما قال أبو بكر، ولكني أرى أن تمكن عقيلا لعلي بن أبي طالب، وتمكنني لفلان قريب لعمر، فأضرب عنقه، فإن هؤلاء صناديد المشركين وإمة الكفر. الصديق غلب جانب الرحمة، وعمر غلب جانب العقاب، فهوى رسول الله ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قال عمر. والأمر إيه؟ مباح، لسه مفيش تحريم نزل ولا نص. وكما يقول في الحديث: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. إيه اليسير؟ كلام الصديق. فاختار كلام الصديق وفك الأسرى وخذ الفداء. بعدها نزل الحكم الشرعي: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فكان الحق والإصابة بعد ذلك مع كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكن لما تشاوروا الثلاثة، تشاوروا في أمر مباح ليس فيه نص، أو أمر فيه نص قطعي، النص نزل بعد كده، لم يكن فيه نص قطعي، فعند ذلك وقعت المشورة. لكن بعد النص لا شورة في ذلك، فالأمر على النص. لذلك لما جه الصديق وأعلن الحرب على المرتدين لم يقبل مشورة الناس بعدم الحرب. ليه؟ لأن الصديق رأى أن القضية فيها نص. والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. عمر كان مخالفه، وكثير من الناس خالفه، لم يعبأ بالمخالفة. ليه؟ لأن الصديق يرى أن القتال عبارة عن إيه؟ نص صريح في كتاب الله لا مشورة فيه. دي الفوارق بين الشورى في القضايا المباحة أو قضايا الحروب، وبين أن نشرع للناس شرعا بالحلال والحرام، الفرق بينهما كبير. آخر مسألة في مسألة الشورى: هل المرأة تدخل في الشورى عامة؟ يعني ينفع مثلا تستشير مراتك في مسألة ولا مينفعش؟ هي في كثير من الأحوال هي تؤمر مش بتستشير، هي تقول لك اعمل وما تعملش. لا، هل تستشار؟ نعم، بنص القرآن الكريم تستشار المرأة في قضايا. قال تعالى: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. ده إيه؟ تشاور بين الزوجين. فإذا أصابت في قولها فلا مانع، وإن لم تصب الحق أعرضنا عن قولها. فإن أم سلمة رضي الله عنها أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم مشورة نافعة صالحة في صلح الحبيبية، والقصة معروفة، فدل على أن بعض النساء قد تدلي بمشورة حسنة فيؤخذ بقولها. لكن لا يقال شاوروهن وخالفوهن، هذا كلام غير صحيح ولا دليل عليه. هذا هو كما قلنا آخر حديث في كتاب الأحكام. إن شاء الله تعالى الدرس القادم نشرع في كتاب آخر، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول السائل: أريد شراء سيارة ولكن عن طريق البنك، والدفع سيتم أقساط أو شهريا إلى البنك، وليس لي علاقة بمصدر السيارة، فهل يجوز؟ إذا كان البنك مالكا امتلك امتلاكا كاملا وحاز السلعة في مكانه أو في مخازنه ثم باع بعد ذلك بالتقسيط، يعني حدد سعرا مثلا السيارة 100,000 كاش و150 تقسيط بغير زيادة مع التأخير، فالبيع حلال، فإن الزيادة مع التأخير أباحها جمهور العلماء، نظير حبس السلعة عند المشتري. وعلى ذلك دليل من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فشرط البيع الصحيح الامتلاك الكامل، أن تمتلك يعني تشتري من المعرض شراء كاملا وتنقل الملكية إلى البنك، ثم يبيع البنك للمتعامل بيعا على أي صورة، إما عاجل أو آجل، يعني كاش أو بالتقسيط، بس بشرط لا يزاد في ثمن السلعة مع التأخير. يعني مثلا قال لك والله هتاخدها بالتقسيط ب150,000، لكن إذا تأخرت في قسط من الأقساط زيدنا عليك 5% كمان، ما ينفعش، بدا شرط فاسد يفسد العقد، ولا يجوز أن يتعامل بهذا الشرط. والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله.